السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستسمح إخواني من طلاب العلم في معهد إعداد الدعاء لتكون محاضرتنا الليلة عن هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ألا وهو حج بيت الله. نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بهذه النعمة وهذه الفريضة. والحج أيها الأحبة ركن من أركان الإسلام كما تعلمون جميعا، وتحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يقول الحق جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. ويقول عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي من الذنوب والمعاصي، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه وغيرها بسند حسن بالشواهد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. تابعوا، أنت مأمور بالمتابعة إن كنت من المقتدرين على ذلك. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. ولاحظ هذه العبارة العجيبة: ينفيان الفقر. قدم النبي الفقر على الذنوب، إذ أن كثيرا من الناس يظن أنه لو تابع بين الحج والعمرة لقل المال، مع أن الحج والعمرة سبب من أسباب الغنى. ألم تقرأ قول ربك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإن لم تتحقق التقوى بالحج والعمرة فبأي شيء تتحقق؟ ألم تعلم بأن أول ركن من أركان التقوى هو طاعة الله عز وجل؟ كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الحديث المرفوع والموقوف، ولكنه يصح موقوفا ويضعف مرفوعا، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حق التقوى أن يطاع فلا ينسى، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأود الليلة أن أبسط الحديث من أجل آبائنا وأمهاتنا الذين سعدنا بهم في هذه الليلة الكريمة المباركة، حتى يخرج الجميع إن شاء الله تعالى وقد فهم تماما مناسك الحج. نسأل الله أن يفهمنا وإياكم وأن يعلمنا وإياكم، إنه ولي ذلك ومولاه. بإنجاز شديد، لأن الموضوع طويل جدا، ندخل على آداب السفر. من أراد أن يحج بيت الله عز وجل في هذه الأيام، ومن من الله عليه بالمال ولم يبحث إلى يومنا هذا عن طريق الحج فليبحث من الآن، لأنك لا تدري متى سيأتيك ملك الموت، ويخشى أن تموت على ذلك وأنت مستطيع لحج بيت الله. لا تؤجل ولا تسوف، فإن الموت يأتي بغتة، ولقد ورد في ذلك التحذير الشديد. ولا يتسع الوقت لأبين لكم ما ورد في فضل الحج، ولأبين لكم ما ورد في الترهيب من ترك الحج، وإنما هذا شيء مركوز في الفطر السليمة، إذ أن كل موحد يعلم أن الحج مع الاستطاعة ركن من أركان دينه وفرض من الفروض التي افترضها الله عز وجل عليه. ومن شروط الاستطاعة عند المرأة المسلمة مع المال وجود المحرم، فلا يجوز لامرأة مسلمة لا يتوفر لها المحرم أن تخرج لحج بيت الله. لقد حذر النبي من ذلك، ونهى النبي أن تسافر المرأة المسلمة بدون محرم، فالأصل أن يتوفر المحرم للمرأة المسلمة، فإن كان لها محرم خرجت، وإلا لا تخرج ولو كانت تملك الاستطاعة المادية للخروج لحج بيت الله عز وجل. أولا آداب السفر. من أراد الحج أو العمرة يجب عليه أن يتحلى بهذه الآداب. أولا أيها الحاج، يجب عليك أولا أن تتوب إلى الله عز وجل. أول أدب من الآداب التي ينبغي أن ندخل فيها، والتوبة ليست للفجاج فحسب، بل وليست للمذنبين فحسب، وإنما هي كذلك للمؤمنين والموحدين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إذن يجب على من أراد أن يحج بيت الله الحرام أن يجدد التوبة إلى الله عز وجل، وأن يطهر نفسه من الذنوب ابتداء بالتوبة إلى علام الغيوب. وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والله يفرح بتوبتك وأوبتك وعودتك إن تبت إليه، وهو الغني عن العالمين الذي لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، كما ثبت في الصحيحين: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم على راحلته بأرض فلاح فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه راحلته فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه وعليها الطعام والشراب ففرح فرحا عظيما فأراد أن يعبر عن فرحته فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول الحبيب المحبوب أخطأ من شدة الفرح، فرح الله بتوبتك أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه مرة أخرى. ونحن نثبت صفة الفرح لله ولكن من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأدب الثاني رد المظالم إلى أهلها. يا من تنوي وتريد أن تذهب لتطهر نفسك على عرفات وفي بيت رب الأرض والسماوات، عليك ابتداء من هنا أن ترد المظالم إلى أهلها. قال الحبيب المحبوب كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال لا 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 لا، ده لمقياس الدنيا، هذه مقاييس موازين البشر. المفلس من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة وحج، ولكنه يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح على وجهه في النار. نسأل الله السلامة والعافية. إذن لابد أن ترد المظالم الآن إلى أهلها. إن سرقت مالا رده، إن اغتبت أخا من إخوانك لا نقول لك اذهب إليه وقل يا أخي سامحني فلقد اغتبتك في الوقت الفلاني في المكان الفلاني، فهو بشر ربما توغر صدره بهذه الكلمات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الرجل الفقيه إن اغتبت أحد إخوانك وأردت أن تتوب إلى الله من هذه المعصية ففي نفس المجلس الذي اغتبته فيه اجلس فيه واذكره بخير وادعو الله له. رد المظالم إلى أهلها. أما الأدب الثالث إن كان عليك دين فيجب عليك أن تقضي دينك. إن كان عليك دين فيجب عليك أن تقضي دينك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أخذ أموال الناس ينوي آداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. فإن كان عليك دين فاقض ديونك. سيسألني الآن حاج ويقول يا أخي أنا ذاهب لحج بيت الله وقد استدنت من أحد الناس 2000 أو 3000 جنيه، فهل لا يجوز لي أن أحج؟ أقول لك إن كان عندك من الأموال ما تستطيع بها أن تسدد هذا الدين وأن توصي إخوانك أو أهلك بهذا وأن تسجل هذا، إن قدر الله عز وجل عليك الموت فلا بأس ولا حرج ما دمت تقدر على سداد هذا الدين وتملك من المال ما تستطيع أن تسدد به ديونك. كذلك من الآداب المهمة جدا أن تحرص على أن تكثر معك من النفقة أي من الأموال من الحلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الرجل يطيل السفر وقد اغبرت خدماه واغبرت رأسه ويرفع يديه للسماء وينادي على الله عز وجل يا رب يا رب، يقول الحبيب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. الأكل من الحلال سبب من أسباب إجابة الدعاء وسبب من أسباب القبول. وأيما جسد نبت على السحت أي على الحرام فالنار أولى به.
فمن الآداب المهمة جدا أيها الحاج المسلم أن تحصل النفقة التي ستحج بها من الحلال الطيب، وأنت مأمور بذلك في كل وقت وحيد، ويزداد هذا الأمر وجوبا في رحلتك لحج بيت الله الحرام. ومن الآداب أيضا أن تحرص كل الحرص على أن تخرج في صحبة مؤمنة تذكرك بالله إن نسيت، وتعلمك إن جهلت، وتبين لك المناسك إن أخطأ. كثير من الناس يبحث ابتداء عن الحج السريع الميسر المكيف المنزه. ما سأل هل في هذه القافلة عالم؟ هل في هذا الفوج داعية يعلمنا ويجيب على أسئلتنا إن سألنا؟ لا والله ما سمعنا هذا إلا ممن رحم ربه. وإنما يأتي الحاج يقول المخيمات مكيفة، قدمونا الماء البارد، هتأكلونا لحمة، هتجيبونا دجاج، يسأل عن بطنه. وأنت ذاهب للعبادة، أنت ذاهب للطاعة. والأصل في الحج المشقة، الأصل فيه المشقة. هذا جهاد فرضه الله على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم أنواع الجهاد الحج المبرور. حينما سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام قال فرض الله عليكن جهادا لا مشقة فيه، ولما سألت عنه قال الحج المبرور. فالحج جهاد، فالأصل فيه المشقة، الأصل فيه التعب، الأصل فيه الإرهاب. فإن يسر الله لك معونة ورحلة طيبة هادئة فذلك فضل الله عليه. أما أن يضيق صدره وينفلت لسانه لمجرد مشقة تلقاها، فأنت ما خرجت أصلا للمتعة ولا للنزهة ولا للسياحة، وإنما خرجت للطاعة وللمشقة وللعبادة. وأنتم تعلمون جميعا أن الأجر دائما وأبدا يكون على قدر المشقة. فصبر نفسك أيها المسلم الحاج في طاعة الله وعلى طاعة الله عز وجل. والله يا إخواني رأيت بعيني هاتين في عرفات في هذا اليوم الذي يدوب فيه الشيطان كما يدوب الملح في الماء، في هذا اليوم الذي يتجلى فيه الملك جل وعلا برحماته وبركاته ونفحاته على أرض الموقف، رأيت بعيني رأسي من جلس في عرفات يلعب الكوشينة. قلت أعوذ بالله في هذا الموقف، ورأيت من جلس يشرب الشيشة في عرفات ويلبس الإحرام والسجارة في يده ينفخ في الوجوه. يا أخي اتق الله، تأدب مع الله جل وعلا، أنت متلبس بعبادة، هذا دخان حرام أصلا، فإن ابتليت به فأنت ذاهب لتسأل الله أن يرفع عنك هذا البلاء وأمثاله. أما أن تكون متلبسا بالطاعة بلباس الإحرام وأنت في طاعة لله وتمسك وتصر على المعصية بين يديك، هل هذه توبة؟ اضرع إلى الله عز وجل في هذه الأيام الذي اختارك ومن عليك واجتباك من بين ملايين البشر لتحج بيته. هذا تشريف من الله وتكريم من الله عز وجل. حينما قال إبراهيم بعدما بنى البيت وقال له ربه، وهذا حديث حسن بالشواهد، قال له ربه أذن إبراهيم في الناس وقل يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ له بيتا فحجوه. فقال إبراهيم يا ربي ومن يسمع، من يسمع وفي من أؤذن؟ فقال الله أذن أنت وعلينا البلاء. يقول ابن عباس فلما أذن إبراهيم تولى الله عز وجل تبليغ هذا الأذان لكل مخلوق على ظهر الأرض، فما من حجر ولا شجر ولا مضر إلا وأسمعه الله نداء خليله إبراهيم. فأنت ترى الناس يأتون من كل فج عميق يقولون لبيك اللهم لبيك. ولذلك لما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما وضع هاجر وإسماعيل أول مرة عند البيت الحرام قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. واقرأ قول الله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة من المثوبة ومثابة من إذا حجه الإنسان انصرف عنه يزداد شوقه وحنينه للبيت مرة اخرى. فالحنين والشوق الى بيت الله يتجدد ولا ينتهي ابدا. وهذا قول الله: فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فمن الحكمة ايها الحبيب ان تحرص على صحبة مؤمنة تذكرك بالله ان نسيت، وتعينك على الطاعة ان تكاسلت، وتعلمك النسك ان جهلت. فاحرص على ان تخرج مع فوج قد ضمن عالم، او بينه عالم من العلماء، او داعية من الدعاء يذكر الناس بالله ويعلم الناس الاحكام، واذا سألوه في نسك من الانساك يذكرهم ويعلمهم. كذلك من الاداب المهمة جدا ان تكون رحيما بالرفقة التي معك، وان تحرص ان كنت شابا ان تعين اخوانك، ان كنت شابا او قادرا على الحركة ومعك في الرفقة مجموعة من الرجال الشيوخ او مجموعة من النساء العجائز، فاجتهد في الطاعة، اجتهد في العبادة، ابذل ما استطعت لخدمة اخوانك، فانها من اعظم القربات لرب الارض والسماوات. فمن قضى حاجة اخيه اعلم علم اليقين بان الذي سيقضي لك حاجتك هو ملك الملوك جل وعلا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. فاحرص على ان تكون عونا لاخوانك وعونا لاخواتك بمنتهى الرحمة ومنتهى الحكمة ومنتهى التواضع. هذه بعض الاداب التي ينبغي ان يتحلى بها الحاج قبل سفره وفي سفره. فاذا ما اراد ان يخرج من بيته، احنا خرجين من البداية هو من هنا من المنصورة، اذا اراد ان يخرج من بيته ودع اهله واحبابه واخوانه وهو يعلم يقينا انه قد لا يرجع اليهم. نعم، من منا يضمن ان يعيش لغد؟ لا احد. ودع اهلك وودعهم بما امرك به رسولك صلى الله عليه وسلم، وقل استودعكم الله. الله، شوف انت مخليهم ودع عند مين؟ عند الملك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، او استودعكم الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم، زودكم الله التقوى وغفر ذنوبكم ووجهكم للخير حيثما توجهتم. وكذا هم يقولون لك ذلك، اللي يجي يسلم عليك وانت مسافر يقول نستودعكم الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير حيثما توجهت. طيب جميل، تركب السيارة، السيارة واقفة عند الباب، هتاخدك توديك على المطار او على الميناء او هتطلع بيك مباشرة، اول ما تركب تقول تستوت بسم الله، تجلس وتقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. دعاء جميل. أول ما تجلس في السيارة تدعو الله عز وجل بهذا الدعاء، وإذا دعوت الله بأدعية أخرى فلا بأس ولا حرج. خلاص ركبت السيارة الآن وأنت متوكل على الله، اشغل نفسك بقى طول الطريق بالذكر. أنت خلاص بدأت رحلة الطاعة، بدأت رحلة العبادة، اشغل نفسك بالذكر، حافظ على أذكار الصباح وحافظ على أذكار المساء وحافظ على تلاوة القرآن الكريم، وأكثر من الاستغفار وأكثر من الصلاة والسلام على نبينا المختار صلى الله عليه وآله وسلم. يعني اوعى تغفل عن ذكر الله وعن طاعة الله عز وجل. اول ما توصل للميقات، الميقات ده مكان، لان المواقيت نوعان، مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. انا مش هطول عليكم، الا في الحاجة اللي احنا هنستعملها فقط. يعني مش هنتكلم عن يلملم ولا عن مواقيت اهل الشام ولا عن مواقيت اهل اليمن ولا عن مواقيت اهل العراق. احنا هنتكلم عن اللي احنا هنعمله احنا كاهل مصر. اول ما توصل لمكان اسمه رابغ مفيش داعي للاسماء القديمة، نتكلم بالاسماء الموجودة الان. رابغ ده الميقات المكاني لاهل مصر. طب انا في الطيارة احرم من البيت ولا احرم من الطيارة؟ ما في مانع، اذا احرمت من بيتك فلا حرج، واذا احرمت وانت راكب في الطيارة فلا حرج. هنتكلم لسه عن الاحرام ازاي ومحظورات الاحرام، والبس الازار ازاي والبس الرداء ازاي واعمل ايه، كل اللي هنقوله الان. بس الان انت وصلت للميقات، الميقات ده اسمه رابغ، مكان قبل مكة بقرابة 70 كيلو او يزيد قليلا. بتيجي عند المكان ده اسمه الميقات، وخلي بالك من دي، اوعى واحد يتخطى الميقات بدون احرام. واحد يقول لك ادخل احرم من مكة او احرم من جدة اذا كنت هتروح لاخوانك في جدة، كلام غير صحيح. لا يجوز لاحد ان يجاوز الميقات وهو يعلم. النبي عليه الصلاة والسلام حدد المواقيت وقال ايه؟ قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. ان تجاوزت الميقات واحرمت من مكة او من جدة عليك دم. او ان دخلت مكة او جدة، واحد قال لك الله انت احرمت منين؟ تقول له انا جاي من مصر. واحرمت منين؟ تقول له احرمت من مكة. ولا لا عليك دم. او ترجع تاني دلوقتي الرابط للميقات وتلبس احرامك من جديد وتيجي ما عليك شيء. يبقى اول شيء تخلي بالك الميقات، ميقاتنا ايه؟ رابط. انا في الطيارة هتلاقي الراجل الطيارة بيقول لك خلاص الجماعة يعقدوا يستعدوا بالاحرام عشان ينوي العمرة، ينوي العمرة لسه باقي عن الميقات 10 دقائق. انا لابس الاحرام في البيت جميل مفيش مانع، لسه ما دخلتش في النسك، اللبس عاد، لبس الازار والرداء بدون النية عاد لا يدخلك في النسك. تيجي عند الميقات خلاص بقيت ابو الرابغ وانت في الطيارة، هتقول لبيك عمرة. لان اهل مصر لا يصلح لهم في الغالب الا التمتع، لان احنا بنسافر قبل الحج مثلا ب20 يوم او ب25 يوم. لا تقدر تحج افراد ولا تقدر تحج قران، صعب جدا. وهبين الان ده دلوقتي، بس ليس معنى هذا ان انا بقول لا يصح لك القران ولا يصح لك الافراد، لا لا اقول هذا، لكن انا اتكلم عن النسك الذي ينفع اهل مصر الذين يسافرون الى الحج قبل يوم التروية اللي هو يوم 8 ذي الحجة ب20 يوم او ب15 يوم. هؤلاء لا ينفعهم الا التمتع، وحنقول يعني ايه التمتع. فتيجي عند الميقات تقول لبيك عمرة، وبعد ما تقول لبيك عمرة انت لابس الاحرام هتبدأ في التلبية، والتلبية كلنا حافظينها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية الصيغة المشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما تقول لبيك عمرة وتبدأ تشرع في التلبية، لا تكف عن التلبية الا ما تخلص العمرة بتاعتك. فالان انت ذاهب الى المدينة المنورة، ذاهب الى المدينة، ما انت رايح لمكة، هتطلع الاول المدينة. جميل، اطلع على المدينة بثيابك العادية، مفيش احرام، وتقضي الفترة اللي انت هتقضيها في المدينة، ولما تشرع بالعمرة او بالحج هتيجي تحرم من مكان هناك اسمه ابيار عين. ده ميقات اهل المدينة، لان قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. فاذا ذهبت الى المدينة ابتداء والفوش بتاعك حجز لك الفندق في المدينة وهتطلع المدينة، بتذهب بثيابك العادية وتطلع وتصلي في المسجد النبوي ووقت ما تيجي تعمل العمرة هتيجي عند مقاد أهل المدينة اسمه أبي علي وتحرم من هناك وتنوي تقول اللهم لبيك عمره. هاي جميل ده مقاد. طيب أنا وصلت المقاد بقى وعاوز أحرم وطالع على مكة على طول. أنا طالع على مكة وعاوز أحرم ووصلت للمقاد بتاعي اللي هو إيه؟ رابط. خليكم معايا أول. والأخ الحاج تاخد الشروط ده معاه. وهو راكب في السيارة يسمعه ومعاه تسجيل صغار يسمعه ويذكر نفسه. وصلت للميقات الورابط. أحرم بقى. أعمل إيه يا شيخ؟ أول حاجة أغتسل. أغتسل. يعني أستحمى. واحدة ست من أخواتي هتقول لي طب ده أنا حائط. جتني الحيط. أعمل إيه؟ تغتسل برضه. الله. إزاي؟ لأن غسل الحائض التي نوت الحج غسل نظافة لا غسل طهارة. إما تغتسل الحائض بل والنفساء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس تغتسل. إما أول شيء توصل للميقات هتجد ما شاء الله هناك الحمامات وكل حمام فيه دش والمية متوفرة ويعني إن شاء الله هتجد الأمر ميسر جدا. طيب أنا استحميت في الفندق بتاع المدينة أو في بيتي قبل ما أوصل هل يلزمني الغسل؟ لا لا يلزمك لا يلزمك الغسل. يعني الغسل ليس واجبا. اتوضيت كفاية. عاوز تغتسل بالسنة. انتوا معايا ولا ايه؟ يبقى بتغتسل قبل الغسل كمان طهر بدنك من الشعر الداخلي يعني تزيل شعر الإبط وشعر العانة وكذلك المرأة وتغتسل. وبعد ما تغتسل تطيب البدن كله بما عندك من الطيب. هذا لمن؟ للرجال. هذا للرجال. تطيب البدن بما عندك من الطيب. يبقى انت تطهرت نظفت الجسد من الشعر الداخلي واغتسلت وتطيبت. ابدأ بقى طلع الرداء والإزار. الرداء والإزار الرداء البشكير اللي بنلبسه فوق والإزار البشكير اللي بنلبسه على الجزء السفلي. أول ما تلبس الرداء الرداء يا إخوانا يتلبس على الكتفين كده هو كده هو. الله تتفكر أجيب لكم إزار ورداء بس ما أنسانيه إلا الشيطان. الإزار عم يتلبس بيتلبس كده على الكتفين هكذا. الدبوس والمشبك ده ملوش داعي لكن اللي يعمل ما ننكرش عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الرداء على كتفيه. الله. أما الناس أول ما بيحرموا بتشيكوا الكتف اليمين ده ليه؟ لا غلط. مش من السنة. ده اسمه الاطباع. والاطباع ده هو يعني كشف الكتف اليمين. يعني تقوم جايب الرداء كده هو وتقوم حطه من ورا كده هو بحيث انك تظهر الكتف الايمن. ده اسمه الاطباع. والاطباع ده هو ما بيكونش الا عند طواف القدوم. اول ما توصل للكعبة اول طواف اسمه طواف القدوم بتطبع. تطبع يعني ايه؟ يعني تكشف الكتف الايمن. لكن بعد ما تخلص الطواف تغطي جسمك كله. اول ما تعقد النية الاحرام على جسمك كله. ما تكشفش الكتف الايمن. تشكو الكتف يسمى اطباع. والاطباع يكون الا مع طواف ايه؟ القدوم اللي هو اول ما تقدم على الكعبة. اسمه قدوم يعني عند اول قدوم لك على بيت الله بتطبع. طب والاطباع ده يعني ايه؟ الاطباع تكشف الكتف الايمن. وده كان سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام لانه لما النبي هاجر للمدينة اهل مكة من المشركين قالوا ده الصحابة لما راحوا المدينة اتباع محمد الحمى اللي في المدينة كانتهم خالص انهكتهم حمى المدينة. فلما رجع النبي عمل عمرة امر الصحابة ان يكشفوا الكتف الايمن وان يرملوا. والرمل ده انك تمشي بقوة كده ونشاط في الثلاث اشواط الاولانيين والباقي تمشي على قدك. طبعا اذا ما كانش في زحام والا هتبص لنفسك يعني يا دوبك بس بتقدم خطوه كده نص خطوه. لكن لو المكان متسع ترمل في الثلاث اشواط الاولين. الرمل انك تسرع كده في المكان اللي احنا بنسميه الجري في المحل. الجري في المحل ده الرمل. فالنبي قال للصحابه اكشف عن كتفك اليمين انت وهو واشرف في الثلاث اشواط الاولين وبينوا القوه كده. فاول من المشركين شافوا الصحابه وكشفين ما شاء الله والأكتاف ما شاء الله والقوة على هم دول اللي انتوا بتقولوا ان هجتهم حمى المدينة ده اقوى منا الف مرة. واحد يقول اه طب خلاص ما هو ده كان عشان المشركين، كان ما فيش مشركين ما بلش السنة دي، لا، لأن الذي شرع يعلم ما هو كائن من يوم القيامة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى لازم نلتزم بكل النبي عمله، خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وآله وسلم. طيب يبقى بتلبس الرداء على الجزء الأيمن الأعلى، وبتلبس الايه الإزار على الجزء الأسفل، وتخلي بالك تربط الإزار كويس. نعم تربط الإزار كويس، لأن في الناس بتعتقد انه بيلبس الإزار على الثوب الداخلي، لا، تتجرد كما ولدتك أمك. الله أكبر، تلبس الرداء، اوعى تلبس الرداء على الثوب الداخلي. لو لبست الرداء على الثوب الداخلي، على الإزار على الثوب الداخلي، يبقى عليك ايه؟ فدية. يبقى عليك فدية، تذبح شاة او تطعم 6 مساكين او تصوم 3 أيام. خلي بالك، لكن افرض واحد لبس الإزار وهو ناسي لبسه على الثوب الداخلي، هذا لا شيء عليه، وان تذكر وجب عليه ان يتجرد من ثيابه الداخلية وان يظل بالإزار فقط. طيب يبقى انت اغتسلت وتطيبت ولبست الإحرام، الرداء والإزار، لبست الإحرام الإزار والرداء. طيب واحد يسألني يقول لي الله، ده انا اول ما لبست شامم ريحة طيبة للإحرام بتاعي. لا بأس ولا حرج، ما دام هذا الريح مسبق او سابق على اللباس بلاش منه ده، الا لمن كان عنده ضرورة وعنده مرض كالفتاء او غير ذلك. فالاولى ان تلبس الازار والرداء. والاسئلة كلها ان شاء الله يجاوب عليها في الاخر برضو باذن الله. يبقى اذا بنقول بعد ما تلبس الاحرام، لو سميت لنفسك ريحة طيبة من اثر الريح اللي انت وضعته قبل الاحرام، فلا حرج ولا بأس عليه. لكن لا يجوز لك بعد الإحرام أن تضع الطيب. واضح يا إخوانا؟ جميل. لبست الإحرام دلوقتي، إذا كان فيه وقت فريضة صلي الفريضة. إن أحرمت والظهر يأذن أصلي الظهر، العصر يأذن أصلي العصر، إذا في وقت فريضة أصلي الفريضة. طب أنا أحرمت في غير وقت فريضة، أصلي ركعتين سنة وضوء، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين سنة الإحرام. وإن ذكر ذلك بعض الكتيبات التي تبعت السوق للتجارة، فهذا ليس من التحقيق بشيء. يبقى صلى ركعتين بعد الإحرام بنية سنة الإيه؟ الوضوء. فإذا صليت الركعتين تدخل في النسك بالنية، كل ده لسه ما دخلتش. إذا عقدت النية بقى تدخل في النسك، والنية هي الركن. تيجي وتقول إيه؟ إحنا دلوقتي هم سافرين، يعني مثلا الكوش أول كوش بيطلع يوم كام؟ كام؟ 12؟ 19؟ أو 20؟ أو 25؟ من ذي القعدة؟ تبقى طالعين على مكة على طول، أنا أتكلم على طالعين على مكة وحرجع على المدينة إن شاء الله. طالعين على مكة على طول، جينا عند رابغة وبنحرم، أو من الطيارة بنحرم بنفس الشروط اللي أنا بقولها دي. وبنقول بقى المتمتع اهو، اللي هيعمل عمرة وحاج، اللي هيعمل عمرة وحاج، اللي هيتمتع بالعمرة الى الحاج هيقول ايه؟ لبيك عمرة. هيقول ايه؟ لبيك عمرة. لبس الاحرام، صلى ركعتين الوضوء، سنة الوضوء، اول ما يدخل في النسك بالنية يقول لبيك عمرة. طيب احنا بنقول بان النية محلها ليه؟ لكن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالنية في الحج والعمرة بيجهر بها. شوفوا بنقول النية واللي علينا اهو، بنقول ما تتلفظش في الصلاة، لان النبي ما قالش نويت اصلي فرض صلاة عشاء 4 ركعات فرضا حاضرا جماعة للعظيم مقتديا بهذا الامام مستقبلا الله الاكبر، ما قالش كده. ونرس تقول الامام بتاعنا الشيخ صبري وفي مسجد التوحيد والموكب لونه اخضر، لا، لان ربك يعلم. فالنية محلها القلب، لكن اللي النبي عليه الصلاة جهر فيه بالنية نجهر فيه بالنية. فالنبي عليه الصلاة قال لبيك عمرة، يبقى تقول لبيك عمرة. جميل قوي. بعد ما تقول لبيك عمرة تشرع في التلبية. وحظين طبعا صيغة ليه؟ لبيك اللهم لبيك. طيب جميل، تفضل تلبي ولا تقطع التلبية إلى أن تصل إلى بيت الله الحرام. إذا السيارة وهي مشى بكده طلعت في مكان عالي تكبر، وإذا نزلت في مكان واطي وادي تسبح. شوف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما تقطعش التلبية. هلا يعني عم الشيخ ما نمشي. لا، على قدر الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعت، يعني اجزم نفسك التلبية، تعبت شوية ريح، طلع كتاب اقرأ فيه، طلع مصحف اقرأ فيه، لا حرج. المهم انك كل سنة دايما مرتب بالايه؟ بذكر الله عز وجل. جميل، خلاص نسينا اهو، ونوى الان العمرة. ده اسمه متمتع، اللي هيتمتع بالعمرة الى الحج. وقال لبيك عمرة. جميل، اول ما يوصل للحرم بس يعمل ايه بقى؟ وصلنا هو مكة، عرفنا الان صفة التلبية وصفة الاحرام. طبعا خلي بالك ان بعد ما تلبس الحرام قلنا ما تحطش ريح، ما تبصش في المرآة الا لضرورة، ما تبصش في الاظافر، لا تنظر الى النساء بشهوة، لا تقرب زوجتك، لا تباشر زوجتك، لا تقطع شجرة، لا تقتل صيدا او حيوانا. محظورات الاحرام، اوعى تحط غطاء على رأسك الا نسيت، فانت ذكرت ترفع الغطاء، يبقى في محظورات الاحرام ما تعملهاش. واحد ماشي رغما عنه وحك راسه كده وهو ناسي، او محتاج يحك راسه وانزل شعره شعرتين، لا حرج ما في بأس. لكن احنا بنتكلم عن اللي بيتعمد يخالف، بيتعمد ينزل الشعر، بيتعمد يجلع الضوء، بيتعمد يقطع الشجر، بيتعمد يقطع الصيف، هذا المحظور. لكن رجل فعل شيئا من هذه الاشياء ناسيا او مضطرا فلا شيء في ذلك. الطاقم بتاعك انكسر مثلا وبيؤلمك ويؤذيك، وانت مضطر انك تغص الجزء ده، لا حرج ابدا ولا اثم عليك في ذلك. يبقى اول ما تلبس الاحرام تخلي بالك من محظورات الاحرام. وبعض اهل العلم قالوا بان من محظورات الاحرام على المراه ان تحرم في النقاب. وعاوزين نعرف كلمة دي، لان بتعمل لبس عند كثير من الاخوات النساء. النقاب هو غطاء الوجه الذي ينقب فيه نقبان بمحاذاة العينين لترى المرأة منهما الطريق، هذا هو النقاب. يحرم على المرأة في الإحرام أن تلبس النقاب ده. النقاب ده معروف توب أو قطعة تضع على الوجه ونخرم مكان العينين أو محاذاة العينين، هذا لا يصح للمرأة المسلمة أن تحرم فيهما، لكن تغطي وجهها، تسدل غطاء على وجهها إذا مر عليها الركبان أو الرجال المجانب، كما ورد في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث فاطمة بنت المنذر. يبقى أول ما تيجي تنوى كده ما تلبسش نقاب، لكن الفيشة بتاعتها دي الغطاء اللي بيسدل من أعلى الرأس على الوجه، تسدل أختنا هذا الغطاء على وجهها، ولا سيما إذا كانت في حضرة أجانب. لكن أعدى في الخيمة وما فيش معها رجال أجانب ترفع أي غطاء للوجه عن وجهها. أنت وجامك شوف، هتخرج برا يقابلها رجال أجانب تسدل الغطاء ده على وجهها، هتخرج الكعبة فعل رجال أجانب تسدل هذا الغطاء على وجهها. فما نهيت المرأة إلا عن النقاب كلباس مخصوص للإحرام، أما أن تسدل على وجهها غطاء حتى لا يراها رجال أجانب، إذ أن الوجه هو محط الفتنة في المرأة، فهذا هو ما فعلته عائشة رضي الله عنها وفاطمة بنت المنذر وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهن جميعا. طيب أول ما يوصل بقى المحرم ده إلى مكة، إذا وصل إلى مكة، إلى مكة السنة أن يدخل من باب السلام. في هناك طبعا أبواب كثيرة، بس الكلام ده إيه؟ كلام نظري. الكلام ده اللي أنا بقوله كلام نظري، انا يعني شفت وعارف الواقع كويس قوي. اي باب يتيسر لك ادخل منه. زحام يعني لا تدرك العقول. يعني والله يا زلت اذكر ان طواف القدوم في العام قبل الماضي طواف 7 اشواط استغرق 3 ساعات وتلت، مش نساء ابدا، 3 ساعات وتلت طواف. فاحنا بنقول الان اللي ربنا يسر له ويجي السياره بتاعته جت كده قريب من باب السلام يدخل باب السلام. وطبعا تعرفين باب السلام الناحيه، طبعا الكلام ده هيتقال للي عرف، للي عرف واللي شاف، لكن اسأل، إن يسر الله لك باب السلام فيه تدخل منه، في ازدحام وانت مش قادر، وما شاء الله عشان تطوف حوالين الحرم من الخارج عاوز يعني برضو واحد تتوى واحد شباب، انما واحد عجوز في حالاتي كده مسكين هيتعب. فتدخل باب السلام ان يسر الله لك ذلك، ما قدرتش من اي باب من ابواب الحرم تدخل. جميل. وتدخل طبعا برجلك اليمين وتقول بسم الله اللهم، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي ابواب رحمتك. الدعاء اللي انت بتقوله عند الدخول لاي مسجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. وما فيش مانع بقى اذا كان ربنا فتح عليك تدعو بقى بهذا الدعاء العظيم، تقول اللهم انت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حج البيت أو اعتمر تكريما وتشريفا وإجلالا وتعظيما ومهابة وبرا، إن يسر الله لك ذلك خير وبركة. ما تمشي ما تخافش، لا حرج لا إثم، الأمر في سعة ويسر ولله الحمد، هذا كله ليس على سبيل الوجوب. إن يسر الله لك وحفظت خير وبركة عظيم. فإن عجزت قل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمة. الإحرام مع النيل جميل، خلي بالك. نبدأ بقى الركن الثاني من أركان العمرة، الطواف. الطواف بقى منين ويبدأ منين وينتهي فين؟ الطواف يبدأ الشوط من أول ومقابل الحجر الأسود. الحجر الأسود معروف جدا وواضح للجميع، وانت في أقصى مكان في الصحن هتجد بمحاذاة الحجر الأسود خط لونه أسود في بني أو رمادي كده في الأرض، بمساحة تقريبا قرابة 10-15 سم في الأرض، يمتد هذا الخط لحد الحجر والاخر الصحن لخارج المسجد، خط معروف جدا. اوعى تبدا الصوت الا وانت قبل الحجر، تيجي عند الحجر كده وتقف، اذا ربنا من عليك وكنت من المقربين، اللهم اجعلنا لكم منهم، وقربت من الحجر بتمس الحجر، تستلم الحجر بيمينك، تستلم الحجر يعني تمسح الحجر، تمسكه بيمينك وتقبل الحجر. يا سلام، تقبل الحجر. خلي بالك، اقف عند الدرس ده شوية، اقف عند الدرس ده شوية. سبحان الله، ما جاء الإسلام إلا ليحذرنا من تقديس وعبادة الحجارة، وفي هذا الموقف يأمرنا بأن نقبل الحجر. إنه الاستسلام والإذعان والانقياد لأمر الله، فإذا نهاك أن تقدس حجرا انتهيت، وإن أمرك أن تقبل حجرا امتثلت، وإن أمرك أن ترمي حجرا فعلت. بسرعة كده نجلس للآخر نخلص. طيب، يبقى بيبدأ الصوت من أول إيه إخوان؟ من أول الحجر الأسود. طيب، إذا ربنا يسر لك وكنت قريبا منه تقبل الحجر. وفي الصحيحين عن أسلم رضي الله عنه قال: رأيت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. الله أكبر، شوف العقيدة. فأنت تقبل الحجر لا من أجل الحجر، وإنما لأن سيد البشر قبله وأمرك أن تقبله. خذوا عني مناسككم، ونحن نعلم أن هذا الحجر لا يضر ولا ينفع، وإلا فأنت تقبل الحجر في مكة وترسم حجرا آخر في منى. سبحان ربي العظيم. فالحج استسلام وإذعان وانقياد لأمر الله عز وجل، ومن أول لحظاته وأنت تتذكر الآخرة. من أول ما تلبس الإحرام بتتذكر الأكفان البيضاء، وأنك لن تخرج من الدنيا إلا بهذا الكفن، تركت الدنيا وتجردت من المخيط ومن كل شيء، والسواسية بين الملوك والأمراء والفقراء والخفراء، الكل سواسية يلبس إزارا ورداء، وقد حصر كل واحد منهم رأسه ذلا لله عز وجل. لا يلبس الملك تاج المملكة، ولا يلبس الأمير غطاء رأسه، ولا يلبس العالم عمامته، وإنما الكل قد تجرد لله، لا فرق بين عجمي وعربي وبين أحمر وبين أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رحلة الحج رحلة تذكر العبد بالآخرة، قمة الذل والاستسلام لله. والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. يبقى بتبدأ الشوط من عند الحجر. إذا كنت قريبا استلم الحجر وقبله. طيب أيها القوي أيها الفتي، الله الله في الضعفاء والنساء، فإنني أرى العجب العجاب عند الحجر. أرى معركة طاحنة، معركة طاحنة، والويل للضعيف. وأعجب أشد العجب من امرأة تزاحم الرجال بمنتهى الجرأة لتقبل الحجر. يا أختاه، لماذا؟ تقبيل الحجر سنة، وعدم إيذاء الناس في الطواف فرض، فإياك أن تضيع الفرض من أجل سنة. احرص على إخوانك من الضعفاء وعلى أخواتك من النساء، وأنت أيها المسلمة الله الله أن تزاحم الرجال لا في الطواف ولا عند الحجر، وإنما خذي أقصى الصح في وسط مجموعة من الأخوات وطوفي كما كانت تفعل عائشة وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم. أما أن تزاحم المرأة الرجال فهذا حرام، حرام، وأن يزاحم الرجال النساء فهذا حرام، وقد يضعف الإنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذ نبدأ الصوت من عند الحجر، قبلت الحجر خير وبركة، ما مش قادر يدوبك بس مسكت الحجر بإيدي، طول الحجر بإيدك وقبل يدك وابدأ الصوت. طب ما مش طايل أمس إيدي، تصور إليه في أي مكان كنت ولا تقبل يدك. ورد التقبيل إذا مست اليد الحجرة، فإذا لم تمس يدك الحجر فلا تقبل يدك. فإذا لم تمس يدك الحجر فلا تقبل يدك. تشور كده بيمينك وانت بمحاذاة الحجر وتقول ايه؟ بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. تكبر الله عز وجل، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ده تقوله وانت واقف أبا الايه؟ أبا الحجر. تاني، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وتبدأ الصوت. جميل. هتبقى الكعبة على يمينك ولا على شمالك؟ على شمالك. ومقام إبراهيم على يمينك ولا على شمالك؟ على يمينك. وحجر إسماعيل على يمينك ولا على شمالك؟ على شمالك. يبقى بالطوف والكعبة على شمالك. طيب، جيت عند الركن اليماني. فين الركن اليماني ده؟ الركن اليماني هو الركن اللي قبل الحجر الأسفل. إذا ربنا أكرمك وقدرت تستلم، استلم، تستلم الحجر، حط إيدك على الركن كده، ما في مانع. إذا فيه زحام اتوكل على الله وطوف. وعند الركن اليماني والحجر، بين الركن والحجر، احرص على أن تدعو الله بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أشمل الأدعية. أول ما تسرع في الطواف اضرع إلى الله عز وجل، ادعو. أنت في بيته، أنت في بيته، في بيت الكريم. شوف كده لما تروح لرجل كريم في بيته، ما شاء الله، يبقى مش قادر يعمل إيه عشان يستضيفك ويكرم نزلك. فما ظنك إن نزلت ضيفا على الملك جل وعلا. يبقى تنزل، أول ما تسرع في الطواف اضرع بقى إلى الله بالدعاء بقى، وانسى الدنيا وابكي، ابكي ليرى الله منك الدنيا والذلة والندم، والله عز وجل يفرح بك. إن فرغ الدعاء عندك اقرأ القرآن، فإن أعظم الذكر أن تقرأ القرآن. صل على النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر من الاستغفار، ادعو لنفسي ولأولادي ولإخواني وللأمة، ادعو. وبين الحجر والحجر، وبين الرس اليماني والحجر، على طول في كل صوت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما ما اخترعه كثير من الناس من أدعية مخصوصة لكل شوط من الأشواط فلا أصل لها عن رسول الله. تلاقي الواحد مسك كتاب: دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، هذا لا أصل له عن الحبيب. وهقول لك حاجة: ما تدعيش من الكتب، ما تدعيش من الكتب، لا والله العظيم. كنا ونحن نطوف نسمع إخوانا لنا يقرؤون وهو لا يجيد القراءة، ما يعرفش يقرأ، وهم وراه بقى زفة بقى في الطواف يدعي هم وراه آمين أو يردد وراه: يا أخي اتق الله، سيب اللي بيبكي بيبكي، وسيب اللي مع ربه مع ربه، ليش تشوش على خلق الله وعلى عباد الله؟ وبعدين والله لو قرأت كتاب دعاء، لو قرأت كتابا كاملا من كتب الدعاء ولم يخالط هذا الدعاء قلبك ما رفع فوق رأسك شبرا واحدا. إن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاه غافل، لا، إنما كده استحضر قلبك واستحضر جوارحك وكيانك واخشع وادعو ربك بأي دعاء ما تعرفش تقول: يا رب اغفر لي، يا رب استرني، يا رب دخلني الجنة، يا رب نجيني من النار، يا رب باركلي في أولادي، يا رب وربيهم على القرآن، يا رب. أدعية سهلة جميلة، بس تخرج من القلب، تخرج من قلب يحترق يخشع لله عز وجل. هذه إن شاء الله تعالى يعني لا يعوقها عائق، إنما عمال يقرأ تتتتتتت وعمال يقرأ وهم معلم، لا من فعش ما فيش. النبي عليه الصلاة والسلام لو كان في دعاء الشوط الأول كان علمنا، لو كان في دعاء الشوط الثاني كان علمنا، لا ما فيش. أي دعاء، أي دعاء، وما فيش مانع، كرر الدعاء، لح على الله في الدعاء. إن الله يحب العبد الذي يلح عليه في الدعاء أكثر من الإلحاح، وأكثر من الدعاء بالمغفرة للذنوب، لأنك رايح ترسل رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، عاوزين دي، عاوزين من حج فلن يرفث ولن يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، راجع طاهر نقي نظيف. روح بالنية الصادقة، وربك سبحانه وتعالى هو الذي يذلل كل شيء. والله يا إخوان، قلت سنة 1407 كنت أحج بيت الله الحرام، وقبل عرفة بيومين خرج معنا رجل من السويس، وقبل عرفة بيومين أعمل دروس ومحاضرات وأذكر الناس، ولقيت شيء يقول لي شيخ محمد، تقول نعم، قال لي: أنا صممت إني أروح. قلت له: إيه؟ قال لي: أروح. تروح فين؟ قال: أرجع مصر تاني. قلت: أعوذ بالله، ليه؟ قال كده: ماليش كيف أحج السنة دي. تخيل، جاء لمكة ولم يكتب الله له أن يشرفه بأن يكون بين حجاج في مكة ورب الكعبة قبل عرفة بيومين، وصمم ونسي الحدث وسافر. قلت: أشهد أن الله على كل شيء قدير، السعيد من سعد. نسأل الله أن يسعدنا وإياكم بطاعته، وألا يذلنا وإياكم بمعصيته، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وفي الصنف بيروح واخذ التأشيرة للحج عشان يشرف الجيوب. تخيل، يعني هو رايح يسرق، وظيفته اللي رايح لها السرقة في حرم الله في بيت الله، يقول لك أرزاق، أرزاق في الحرم. فنسأل الله عز وجل أن يعزنا وإياكم بطاعته، وألا يذلنا وإياكم بمعصيته، إنه على كل شيء قدير. طيب، انتهينا الشوط الأول، كذلك الشوط الثاني، سبعة أشواط، أنهينا سبعة أشواط. الشوط يبدأ من الحدر وينتهي عند الحدر. واحد قال: الشوط السادس، يا ربي ده السادس ولا السابع بقى، أنا مش عارف، أبني على الأقل، لا يبقى السادس وأعمل شوط جديد. واحد تاني يقول لي: طيب يا شيخ، وأنا بطوف أذن صلاة المغرب وصلاة العشاء، وما عرفتش اكمل الطواف اعمل ايه؟ صلي، وبعد ما تخلص الصلاة اكمل طوافك. وهذا هو الراجح والله تعالى اعلم. ومن قال يجب عليه ان يبدأ شوقه من جديد لا دليل معه، ابني على ما انتهيت عليه، وقفت نص الشوط ووقفت مكانك تصلي بس لا تتجاوز المكان الذي انتهيت فيه. وان جاء احد الاخوة وانشأ شوطا جديدا في هذا الشوط لا بأس عليه ولا حرج، وهذا قول معتبر ايضا لاقوال اهل العلم، ولا يجوز ان نشق على من اخذ به او على من اخذ بالقول الاول. انهيت الطواف سبعة اشواط، تعمل ايه بعد كده بقى؟ تدور على مقام ابراهيم. مقام ابراهيم ده عبارة عن شيء صندوق من النحاس الطويل عامل زي القبة كده، وفي وجه الباب الرئيسي للكعبة، الباب الذهبي للكعبة، في وشه على طول مقام ابراهيم، مسافة لا تتجاوز من الجدار لاخر المسجد ده. تبص للباب الذهبي بتاع الكعبة هتلاقي في وجهه على طول مقام ابراهيم. مقام ابراهيم ده عبارة، هو ايه الاول مقام ابراهيم؟ الراجح كما في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه ان مقام ابراهيم هو الحجر الذي جاء به اسماعيل لابراهيم عليهما السلام ليتم بناء الكعبة. ابراهيم، واذا رفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وقف ابراهيم يرفع البناء، فلما ارتفع البناء واصبح ابراهيم لا يستطيع ان يعلي البناء جاء اسماعيل بحجر فوقف عليه ابراهيم زي استقالة كده عندنا، فارتقى عليه ابراهيم الخليل، فاول ما طلع ابراهيم على الحجر غاصت قدماه فيه عشان ربنا يثبته، غاصت القدم. فهذا هو الراجح في المقام كما في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه غاصت قدماه فيه، ده مقام ابراهيم. وكان المقام اللي هو الحجر الكبير ده كان ملاصقا للكعبة حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر، ولما جاء عمر بن الخطاب وبص في الطواف لقى المقام عمال يعوق الناس، كل ما الناس تيجي كده يبعده ويعوق حركة الطواف، فأم عمر رضي الله عنه قام شايل المقام يعني الحجر ده وأما أخره شوية كده بعيد عن الكعبة عشان ييسر الطواف للطائفين. هذا هو مقام إبراهيم. مقام إبراهيم أي الحجر الذي قام عليه ليعلي البناء وليتم البناء. طيب بعد ما خلص الطواف بدور على مقام ابراهيم واجي وراه واصلي ركعتين، الركعة الاولى اقرأ فيها قل يا ايها الكافرون، والركعة الثانية اقرأ فيها الاخلاص قل هو الله احد. طب يا عم الشيخ ده ما فيش موضع ابرة في الحرم في الصح وده بيحصل، لازم اصلي في مقام ابراهيم؟ لا مش لازم. اذا لقيت الطواف زحمة اطلع صلي الركعتين في اي مكان في الحرم. واضح يا اخوانا؟ يبقى انهيت الركن الثاني من اركان الايه؟ العمره اللي هو ايه؟ الطواف. لسه الركن الثالث اللي هو ايه؟ السعي بين الصف والمرأة. فين السعي ده بقى؟ على طول من قبل الحجر تدي ظهرك للكعبه وتتوكل على الله بمحاذاه الحجر كانك خارج من باب السلام مره ثانيه. تسال اخوانا فين الصفا؟ جبل الصفا. تطلع على الصفا وتبدأ السعي. ازاي؟ اول ما تطلع على جبل الصفا تتجه بوجهك للكعبة، ودي سنن الناس كتير بتضيع او عمال يلف وخلاص ويجري، سنن جميلة تزداد تأكيدا اذا هجرها الناس، وكثير من الناس قد هجرها. اول ما تطلع على الصفا توجه وجهك للكعبة، بص للكعبة تاني وتقول ايه؟ تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، أو بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هذا الدعاء بعد ما تبدأ بقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اللي مش حفظ الآية يبص فوق إلى مكتوب يقرأ كويسة دي، إلى مكتوب فوق في السقف يقرأ. مش حفظ الآية كلها إن الصفا والمروة من شعائر الله وتوكل على الله ربنا حتقبل إن شاء الله. ها أمر بسيط بس ربنا رزقنا الصدق والله ربنا رزقنا الصدق. المسألة إخوان مسألة إخلاص. صحيح تلتزم وشغل درويش، تلتزم بالسنة وتخلص. أنا في مرة في السعي لقيت واحد في الأبواب اللي هي الذهبية النحاسية دي في السعي، أبواب ضخمة وفيها حلقان كده حلقة، بصيت لقيت واحد متعلق في حلقة كأنه بيلعب تمارين سويد. اقتربت منه، يا عم الحاج السلام عليك، كيف الحال، بتعمل ايه؟ قال سيبني. قلت له خليك، احنا مش فاضيين لك الوقت، هسيبك ونص. والواحد بيشوف مهازل. فتبدأ السعي بانك تطلع على الصف وتتجه بوجهك للكعبة وتقول ان الصفا والمروة من شعائر الله، وتقرأ الآية وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وتبدأ تتوكل على الله في الشوط الأول من أشواط الساعة. أول ما تمشي بعد أمطار قليلة كده وانت ناحية الصفا، هتلاقي لمبة نيون في السقف وفي الجدران مضاءة باللون الأخضر. لحد الوقت هذا لمبات بيضة عادية جدا محطوطة في السقف، مساحة السعي كله، وعلى جدران مضاءة باللون الأخضر. أول ما توصل عند الميل ده أو عند اللون الأخضر ده تبدأ إيه؟ تهرول، تجري، تجري في المحل. والكلام ده للرجال دون النساء. المرأة لا تسرع حتى لا تظهر مفاتن الجسد. الراجل فقط هو اللي يهرول. طيب يا عم الشيخ، طب انا معي مراتي اهرول واسيبها ارجع ما الاقيهاش. هرول في المحل جنب زوجتك او جنب بنتك او جنب اختك، في المكان اللي انت فيه هز جسمك كله كده، هرول في المكان تطبيقا وامتثالا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لحد ما تقابلك اللمبة الثانية الخضراء يمشي المشي العادي. طب وانا ماشي اعمل ايه؟ تذكر الله وتدعو وتستغفر، تقرأ القرآن. يعني ربنا يكرمك كده تقرأ لك جزء كده في السعي كله، او تدعو، تدعو الله عز وجل، تستغفر. يعني طول ما انت في الاشواط تنشغل بذكر الله عز وجل. اوصل للمروة يبتدى صوت، لان في ناس مساكين يا عيني بياخدوا من الصفا المروة، المروة للصفا صوت واحد. وطبعا يعني المسألة ما هي سهلة، ده مشوار ما شاء الله. رضي الله عن هاجر عليه السلام، سبحان الله، قمة المشقة، الحج مشقة، صحيح تكييف والمروة عمالة ما شاء الله، ومشى على الأرض ساعة وحجرة ما بتنقطش الحرارة، يعني قمة الرفاهية، ورغم هناك تعبان. فبالله عليك بقى هاجر اللي كانت على جبل، ما فيش لا بلاط ولا حجارة، جبلين، جبل الصفا وجبل المروة، وتاخدها كده سبعة أشواط تحت حرارة شمس مكة المحرقة وعلى حجارتها التي تذيب الحديد. رضي الله عن هاجر، تعلمنا كيف يكون اليقين وكيف يكون الصبر. وانا مش عاوز اتوقف عند دروس الحج لان لها محاضرات تانية، والا حطول جدا الوقفة. يبقى اول ما توصل المروة اعمل اللي انت عملته على الصف. يعني ايه؟ يعني تبص للكعبة، توجه وجهك للكعبة، اصلا انت مش هتشوفها وانت عند المروة ابدا، مش هتشوف الكعبة وانت عند المروة، بس بالتقريب زي ما بتتجه للقبلة كده تتجه وجهك للكعبة، وتقول اللي انت قلته، ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليه. وتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. وتبدأ الشوط الثاني. انتوا معايا ولا بكفي عليكم؟ كمل الاسبوع الجاي. ها؟ طيب. وتبدأ الشوط الثاني، افضل ماشي لحد ما يقابلك برضه اللون الاخضر ده، تبدأ تهرول لحد ما توصل على الصفا، تعمل اللي عملته اول مرة، وهكذا سبعة اشواط. يعني الشوط السابع هينتهي فين؟ في المروة. الشوط السابع ينتهي في المروة. طيب جميل، خلص السبعة اشواط، هتبقى هناك في الاخير خلص عند باب العمرة جنب الحلاقين، صف على شمالك كده وانت طالع من باب حلاقين، تطلع عليهم على طول بلباس الاحرام تحلق. انت بتعمل العمرة الان والحج بعد اسبوعين او بعد 10 ايام، لما نتكلم على اللي طالعين بقى من مصر يوم 19 يوم 20، حج لسه قارب اهو بعد اسبوعين او يزيد قليلا، يبقى تأخر أولى وتترك الحلق للحج. واحد يقول الله طب ما أنا مراتي تأخر مهي معاه، ولا أخ من إخواني أخر، طب التقصير إزاي؟ يقوم ضرب له كده إيه ضربتين من هنا ومن هنا وخد شعرتين والتقصير. يا إخوان يا أخي أنت صارك المال ده كله وزيد أولادك وأهلك عشان تعامل ربنا بالطريقة دي؟ اعمل النسك على ما ينبغي. التقصير لما بتروح للحلاق هنا في مصر تقول له أصر لي، لو عمل لك ضربتين من هنا والله ما أنت خارج من الحلاق وأنت ضرب. فما تقصر تقصر قصر من الرأس كله، هذا هو الراجح، التقصير من كل رأس. وبعدين ده نسك وما انتش ضامن ترجع تاني ولا ما ترجعش، فتؤدي النسك على اكمل وجه. قصر راسك كلها خلاص. طب والمرأة تقصر برضه، بس تقوم جايبة الضفير بتاعتها كده بس مش قدام الرجال اجانب، اما تروح الفندق او لما تدخل الحمام اعزكم الله مكان النساء تقوم جايبة شعرها من ورا كده الضفرتين بتاعتها، وتقوم جاية على صدرها كده وهي نفسها تقوم جايبة مقص وتقص شعرها بمقدار عقل الاصابع بس. يا سلام، استسلام لله عز وجل وانقياد للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. تقص المرأة شعرها بمقدار عقل اصبع بس، قلمه لكده خلاص، وبكده تبقى انت انهيت العمرة وتحللت من العمرة، وبعد ذلك يحل لك كل شيء. إذا كانت زوجتك معك يحل لك أن تجامعها، يحل لك الطعام، يحل لك الشراب، يحل لك الطيب، يحل لك كل شيء قبل الإحرام أن تفعله حتى يأتي يوم التروية اللي هو يوم 8 ذي الحجة، وحنشوف هنعمل بعد كده إيه. إذا احنا كده عرفنا العمرة، احنا الوقت عند مين؟ المتمتع اللي هو معظم أهل مصر بيعملوه إذا راحوا على طول على مكة شرفها الله. افضل بقى في الفندق بتاعي كده ما شاء الله مبسوط 24 رات، اروح اصلي في الحرم واستمتع واصلي واذكر وادعو لحد يوم 8 ذي الحجه، ده اسمه يوم الترويه. مش هنتوقف عند الاسماء وليوم الترويه ليه ويوم النحر ليه ويوم عرفه ليه. وردت اقوال ما ثبتتش عن النبي عليه الصلاه والسلام، اليوم الترويه يوم 8 لان ده سنه عن الخليل ابراهيم لما يوم عرف لما امر ربنا عز وجل ان يذبح اسماعيل، فقال لا لابد ان اتروى حتى لا يكون هذا اتيقن انه من امر الله عز وجل فسمي بيوم التروية. فلما جاء في اليوم التاسع وامره الله مرة اخرى عرف انه امر الله فسمي بيوم عرفة، فلما كان في اليوم العاشر اخذ ولده ليذبحه فسمي بيوم الذبح ويوم النحر. طبعا لما سبتش عن النبي بس انا بقول الاستئناس عشان ما نسألش فيه. طيب يجي يوم التروية اليوم 8 من ذي الحجة، في كل وقت الشرب من ماء زمزم في كل وقت لا وقت له، تضلع واشرب من ماء زمزم بقدر ما يسر الله لك، وما تدخلش على نفسك مع كل شربة. اعمل نية، اعمل نية. يعني ايه؟ امسك الكوباية كده وبينك بنفسك يا رب اللهم ما تقولش، بس استحضر كده انك بتشرب الكوباية دي عشان ربنا يعلمك تشرب، كوباية تانية عشان ربنا يشفيك تشرب، كوباية تالتة عشان ربنا يرجعك تاني الحرم اشرب، كوباية رابعة عشان ربنا يشفي لك مراتك او عيالك اشرب. يعني استحضر مع كل شربة مية نية، لان زمزم لما شرب له. اللهم اجعلنا لكم من الصادقين. طبعا في ناس بيعبوا كل يوم ما فيش شيء، لا ما فيش صدق، ما فيش صدق. نسأل الله ان يجعلنا لكم من الصادقين. يقول واحد السلف شربنا زمزم للغنى فأغنانا الله، ويا ليتنا شربناها للعلم ليعلمنا الله. وما تنساش نفسك من الحاجات الطيبة، لأنه اللي بيشرب يشرب كله، يعني معظم الناس يشرب بنية الدنيا، عاوز محل ولا عاوز سيارة ولا عاوز خروف ولا عاوز حتة أرض، يعني اشرب حاجة للآخرة، بنية الآخرة للعلم للجنة للفقه في الدين. نسأل الله أن يفقهنا وياكم. طيب يبقى اذا انت الان خلاص يوم التروية اللي هو يوم 8 ذي الحجة، المتمتع بقى بيعمل ايه في المكان اللي هو فيه، الفندق بتاعه في مكة، المكان اللي واعد فيه يوم 8 قبل صلاة الظهر كده بعد الضحى، يقوم توكل على الله مغتسل مرة ثانية ويعمل اللي عمله اول مرة، يتطيب ويلبس ملابس الاحرام ويقول اللهم لبيك حجا، ويتوكل على الله قبل الظهر على منى، يصلي في منى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين قصرا في أوقات الصلوات دون الجمع. يعني تقصر الصلاة. واحد يقول لا ما نش قاصر يا أخي، احنا رايحين عشان نقصر. لا، القصر واجب. إذ أمر النبي أهل مكة بالقصر، أهل مكة ما هم مش في سفر، وأمرهم بالقصر فقصروا معه الصلاة في منى. يبقى تصلي الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب 3 لأن المغرب ما بيقصرش، والعشاء ركعتين، وتصلي الفجر. ده الفجر يوم ايه؟ اللي هو يوم ايه؟ عرف. جميل، خلي بالك معاي، اللي هو يوم عرف. صلي الفجر في منى، وبعد ما الفجر كده تصلي ويشقشق النهار كده، تتوكل على الله على عرفة. اصبر شوي، تتوكل على الله على عرفة، على عرفات. تنزل عرفات من اول ما توصل مفيش مانع، تنزل مسجد نمرة لحد ما تصلي الظهر والعصر مفيش مانع. بس اهم شيء انك تخلي بالك قوي من انك في حدود عرفة، والحمد لله في هناك علامات، ومن فضل الله هم بالوقت بيخلوا عساكر على حدود عرفة وعلى حدود وادي نمرة. الراجل اللي يقف بعد الظهر على حدود وادي نمرة العساكر بتدخله الى حدود وادي عرفة، والا لو وقف وادي نمرة يبقى حجه باطل لم يقف في عرفة. فانت تسأل برضو، تخلي بالك احنا في عرفة يا اخوان، خليك مع الناس، خليك في وسط الناس، عشان انما يأكل الذئب من الغنم القصير. تعمل نفسك ابو العريف وتقول اطلع لوحدي كده، زي واحد والله جاي يسألني سؤال قول لي شو تنعم، قال لي انا رميت جمرة العقبة، جمرة العقبة دي تترمي يوم العيد وانت راجع مزدلف في باب الليل صباحة عيد، قال لي رميت جمرة العقبة يوم عرفة ينفع؟ قلت له انت كنت فيتك قوي، يعني شايف نفسك لوحدك برمي الجمرة، انت اللي عالم والناس كلها شهلك؟ قال ما انا جاي عشان ما بقاش في سحام. عمل بس الاستاذ الكبير اللي قال لي اخواننا انتم مشددينها علينا ليه؟ ما بدل ما يبقى الحج في شهر ذي الحجة ما نخليه في ابريل في ربيع في عام الورد، والناس تروح مبسوطة كده ومتريحة واخر فل. شيء غريب، شيء غريب جدا. يريدون ان يبدلوا على الله احكامه حتى في الحج، مش بكفاء الشريعة، لا حتى في العبادات عاوزين يغيروه. واستاذ دكتور، دكتور وعامل رسالة يقول يا اخوانا وجايب ادلة، اقول لك ادلة، ادلة ايه؟ بدل ما الحج يبقى في شهر ذي الحجة هنخليه في شهر 4 في ابريل في شهر الربيع، ويبقى ورد كده وظهور والناس مبسوطة، بلاش حر وبلاش حر وبلاش وجع دماغ. شيء عجيب جدا. المهم يبقى اول ما تيجي يوم توصل لعرفات ممكن تقف يا قبل الظهر في وادي نمرة، وبعض اللي بيخوانا اللي بيروحوا مسجد نمرة بيجلسوا في المسجد لحد ما الامام يطلع يخطب فيهم خطبة عرفة، ويصلي بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر لا في وقت العصر. يعني ايه بالراحة كده؟ يعني وقت من الظهر يأذن الامام يطلع المنبر، الرجل يأذن الظهر والامام يخطب، يخطب الاول خطبة عرفة، ويصلي الامام بالمأمومين في مسجد نمرة في الظهر ركعتين، ويقوم المؤذن مرة اخرى ويقيم الصلاة، ويصلي العصر ركعتين. ليه؟ عشان تتفرغ بعد كده بقى للعبادة وللذكر وللدعاء. طب انا ما انا في مسجد نمرة، انا نازل في مخيم بعيد عن المسجد، مفيش مانع. هل سماع خطبة العرفة دي واجبة؟ لا، ليست واجبة. لو انت في المكان اللي انت فيه صل الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر، اول شيء تعمله ارمي جمرة عقبة، 7 حصيات الحصى يعني اقل من نواة البلحة كده بشوي، اكبر يعني قد حباية الفول عشان توصل، او اكبر سنة. وبعدين ليس بالضرورة، لان في ناس يقولك اذا ما جاتش الحصوية في العمود المسلة اللي في نص الدايرة دي يبقى ما يحسبهاش. لا يا اخي، وانت تشغل عن طرب مشداد. المهم ان الحصاة توصل المرمى وخلاص تنزل فوق، ان سقطت في الحوض خلاص الحمد لله. والله يا اخوانا شفت سنة 1409 شفت واحد، ما مصيبة بقى، طالع ناطط على الشمرة نفسها، ولما أخذ مسك فردة شبشب وعمال يدي للعمود ويقول له انت اللي طلقت مراتي يخرب بيتك، طلقت مراتي، العمود اللي طلق مراتك، هو بيعتقد ان هو الشيطان اسمه تمام. لا يا اخي، لا يا اخي، تبترمي الجمرة امتثالا لحبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الحج كله ذل، ذل وانقياد وطاعة. نم هنا سمعنا وطعنا، ارمي الحجر ده سمعنا وطعنا، قبل الحجر ده سمعنا وطعنا، اوعى تقدس الحجر ده سمعنا وطعنا، كله ذل واستسلام لله عز وجل. جميل. يبقى ترمي اول شيء جمرة العقل السبع حصيات، واحد الحصى اللي معاه سبع، خلوهم ثمانية ولا تسعة احتياطي، بس لو رميت السبع والسبع وقعوا في المرمى ما تقولش بالمرة يعني دي اللي هتخسر، لا خلاص امتثل، لان سبحان الله زي الحكم الفقهي الجميل، واحد وهو صايم قدامه عن أدعنة قعد ياكل فيه، وقبل اخر حبة يتذكر انه صايم، انا صايم كل العنقود كل ويسحب اكنك يعني كلت العنقود ده ودينا هتفطرك بالمرة، يفطر بها. شوف هدي ايه الحباية دي هي اللي افطرته، انما العنقود كله حلال عليه، من اكل او شرب ناسين فكأنما اطعمه الله وسقى. فانت تلتزم رمات السبع نزل في المرة، الحمد لله معك واحدة زيارة خلاص رمات في الارض. طيب الحصى اللي معايا قال واحدة وقعت مني في الزحمة، ينفع اعذبها من تحت رجلي؟ بس اعذبها من المرمى، اعذبها من المكان اللي ترمت فيه الحصى اللي هو الحوض يعني، لا هاتها من الارض من برا وارمي لا حرج، لكن تجيبها من المرمى لا. طيب رميت جمرة العقرب سبع حصيات، اعمل ايه تاني يوم العيد؟ احلى. والنبي عليه الصلاة والسلام من رحمة الله بنا ما سئل يوم النحر عن شيء قدم او اخر الا قال افعل ولا حرج. يا رسول الله انا ذبحت قبل ما ارمي الجمره، افعل ولا حرج. واحد ثاني، يا رسول الله انا رميت الجمره قبل ما احلق، افعل ولا حرج. واحد ثالث، يا رسول الله انا طفت قبل ما ارمي، افعل ولا حرج. ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. ما تصلوا على الرجال اسمه صلاه دلوقتي، تصلوا انت بقى صلى الله عليه واله وسلم. شوف الرحمه المتاع صلى الله عليه واله وسلم، افعل ولا حرج. رميت الجمرة ركع الله على الحلبة. وبالله عليك يا شيخ انت رايح كل ده وما انتش في حاجة الى مغفرة، ما انتش في حاجة الى حسنة، في حاجة وفي حاجة الى دعوة تصدق من النبي عليه الصلاة. طيب النبي دعا للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة، انت تختار انه هو كل شيء بالدنيا كلها ورايح هناك يعني لازلت حريص على اخلع كل تجرد من كل شعرة شهدت فيك معصية لله، انت بتشوف من ايه؟ هل تكون انت اشد حياء او اشد حياء من رسول الله؟ يقول لك لا ده انا مستحي اصلا راجع الشغل قريب والناس كده تشوف القرعة، قرعة شيخه ايه الكلام ده؟ رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين صلى الله عليه وسلم. فانت تحرم نفسك من ثلاث دعوات ليه؟ ومن مين؟ من الحديث صلى الله عليه وسلم؟ احنا اصل ابو الحل الاصل ان يكون بالموس. بعض مشايخنا هناك قال يجوز الحلق بالمكنة زيرو، لكن الحقيقه انا رايي انه الحلق بالموس، بالموس احلق وتخلص من كل شعره فيك. ارجع كده بقى كاملكم كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما تتكسفش وما تخافش، خلاص رميت الجمرة وحلقت، يجوز لك بعد ذلك إذا ما أديت نسكين من أنساك يوم النحر أن تتحلل من إحرامك، وده اسم التحلل الأول. يعني بعد ما ترمي الجمرة وتحلق تقوم خلع بقى الإزار والرداء وتقوم رايح بقى المكان بتاعك كده المخيم، تغتسل وتلبس الجلابيه بتاعتك البيضه الجميله وتحط الريحه والطيب وتتوكل على الله على مكه تشرفها الله. تعمل ايه؟ تطوف طواف الافاضه، وطواف الافاضه ركن من اركان الحج للمتمتع. تروح تطوف سبعة اشواط زي ما عملت في العمره، وتسعى بين الصفا والمروه زي ما عملت في العمره، وتبقى كده اديت أركان الحج، وترجع بعد الطواف والسعي، طواف الإفاضة وسعي الحج والطواف ركن والسعي ركن للمتمتع، ترجع تاني على منى بقى المخيم بتاعك، تقعد تتبسط بقى، تاكل وتشرب، أيام منى أيام أكل وشرب.
النبي قال كده. وذبح،
نعم يا مذبح تذبح، معذرة نسيت نسك الذبح، نعم جزاك الله خير. يبقى لك النسك الرابع الذبح للمتمتع، والذبح للمتمتع واجب من واجبات الحج.
يذبحوا عنك في اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ واضح النقطة دي؟ تبقى أنت أدي النسكين بإيدك،
ارمي واحلق، أو ارمي وطوف، أو احلق وطوف، وبعد كده تعالى الذبح، والذبح ده واجب. وتوعى حد يفتيك ويقول لك اذبح قبل يوم العيد، ليس هديا وانما ذبحك قبل العيد صدقه. اوعى تسمع لاي فتوى. النبي صلى الله عليه وسلم استاذنا ومعلمنا، وقال مع كل نسك خذوا عني مناسككم. متى ذبح؟ ذبح يوم العيد، اذبح يوم العيد، او ثاني يوم العيد، او ثالث يوم العيد، او رابع يوم العيد، اللي هو ثالث ايام التشريق، لأن الذبح يمتد لثالث أيام التشريق من رحمة الله. يبقى كده أنت أديت المناسك كلها، ما عليك إلا أنك تقعد في منى بقى تتبسط، تاكل وتشرب وتتبسط، تمام بالطاعة برضه والشكر والحمد لله عز وجل، وحمد الله على أن من عليك بها الفريضة. وتيجي بعد كده كل يوم ما عليك إلا أنك بعد الزوال، بعد الزوال، بعد الزوال يعني أما تزول الشمس، أما يزول ظل الشمس عن الشيء، تاخد ازازة الدبس كده ومعك، لما يزل ظلها تروح ترمي قبل الظهر بثلث ساعة بربع ساعة، يمتد الرمل لحد اخر النهار. ومن علمائنا من قال الشيخ المشايخ هناك افتوا بان يمتد الرمل لليل، لليل من رحمة الله عز وجل، الوقت عندك متسع، لكن قبل كده لم يثبت عن النبي، والنبي ما خير بين امرين الا واختار ايسرهما، فوالله لو علم ان الايسر للامه ان ترمي قبل الزوال وهو يعلم ما سيكون عليه امر من السحاب لامرنا بذلك، اما ولم يامر فليمتثل بما فعله صلى الله عليه واله وسلم. واتعب شوي، انت رايح عشان تتعب بعد الزوال او بعد العصر او قبل المغرب، خذ زوجتك ولا خذ امك ولا خذ اختك ولا خذ اخوانك وتوكل على الله، واذا كنت شاب وقوي توكل على الله وروح ارمي قبل بعد الزواج. ترمي ازاي بقى في يوم التشريق؟ ابدا بالجمره الصغرى بخلاف يوم الايه؟ العيد، انتوا معايا ولا ايه؟ ابدا بالجمره الصغرى، سبع حصيات، والوسطى والكبرى، وبعد ما ارمي الجمره الاولى يعني انت يسر لك، يعني تجنح كده ناحيه اليمين وتدعو الله عز وجل انها سنه مشهوره، تبقى خير وبركه، دعوتين ثلاثه كده اصابه السنه، واذا رميت الجمره الوسطى تجنح لليسار كده وتدعو بدعوتين ثلاثه اصابه للسنه، وترمي جمره العقبه وتنطلق، لا دعاء معها ولا بعدها. واذا تعجلت في يومين فلا اثم عليك، يعني اذا جت يوم العيد يوم 10، يوم 11، ويوم 12، اذا جت يوم 12 بعد ما رميت الجمره وعاوز تتوكل على الله ترجع على مكه عشان تطوف طواف الوداع فلا حرج عليه. الوفد اللي معاك بيقول لك لا ده احنا هنتاخر ونقعد ايام التشريق كلها، فهذا هو الاكمل والافضل. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى. وبذلك يكون المتمتع قد ادى مناسك الحج والعمره. لحظه واحده بسرعه بقى خالص، اهو اللي طلع على المدينه يعمل ايه؟ ما طلعش على مكه. دي ايه بقى؟ دية للمتمتع اللي ما يقدرش على الهدي، اللي ما يستطيعش الهدي، ما يستطيعش يذبح، يصوم ثلاث ايام في الحج، ويسن ان تكون هذه الايام ممكن تكون ايام التشريق، وممكن تكون قبل ايام التشريق، اول ما توصل وانت ما عندكش القدره الماديه على انك تذبح تصوم ثلاث ايام، ولا يشترط ان تكون هذه الايام متواليه، يعني ممكن تصومها متواليه وممكن تصومها متفرقه، ولما ترجع بالسلامه الى بلدك تصوم سبعه ايام، تلك عشره كامله، ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. واضح يا اخوانا؟ اللي طلع على المدينه بقى ده ما عليه الا انه اذا كان بقى هينوي الافراد يعني الحج فقط او القران، والافراد والقران فعلهما واحد لا خلاف بين المفرد بالحج وحده وبين القارن، أي بين من قرن العمرة بالحج إلا في النية وفي الهدي، فالقارن يجب عليه الهدي كالمتمتع أما المفرد بالحج لا هدي عليه. يبقى طلع المدينة هينوي الإفراد يجي يوم 8 عند أبيار علي يحرم ولا بيتحجى ويؤدي المناسك كلها زي ما أنا قلتها. يجي القارن عند أبيار علي ويقول لبيك عمرة وحجة ويبدأ يلبي. أول ما يوصل مكة يطوف ويسعى ويظل بإحرامه، اوعى يحلق ولا يقصر ولا يفك الإحرام لأنه قارن العمرة بالإيه؟ بالحج. ويجي يوم 8 يعمل مناسك الحج كلها وبعد ذلك يجب عليه الإيه؟ الهدية. يوم إذا طاف طواف القدوم إذا سعى بعد طواف القدوم لا طواف ولا سعي عليه بعد ذلك في الحج. إنما إذا أجل السعي بعد طواف القدوم يجب عليه أن يسعى في الحج. واضح يا إخوان؟ وهذا هو فعل القارن والله تعالى أعلم. ثم يجب على الجميع بعد ذلك طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن يكون آخر عهدنا بالبيت. ويسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء. تبدأ فيه نقطة مهمة جدا للنساء، امرأة جاءها المحيض ماذا تفعل؟ تؤدي كل مناسك الحج إلا الطواف، تؤجل طواف الإفاضة لو طواف الرد وطواف الوداع يسقط عنه. الله، طب تعمل ايه اذا كانت من اهل السعودية او مع زوجة السعودية؟ ترجع الى بلدها حتى تطهر ولا يمسها زوجها ثم ترجع لتطوف طواف الإفاضة وتتحلل. طب ده هي من مصر ومرتبطة بالفوج والفوج راجع مصر، تعمل ايه؟ قال شيخ الاسلام ابن تيمية طيب الله ثراه وجمع من اهل العلم تستثفر، يعني تلجم فرجها حتى لا يسقط الدم منها وتتوضأ وتنزل إلى الكعبة لتطوف طواف الإفاضة ولا إثم ولا حرج عليها. أكتفي بهذا القدر وأرجئ وقتا للأسئلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خب نعم، ما أنا قلت ما فيش مانع. طيب أنت ما فيش مانع أن تشتري الصك قبل العيد، ما فيش مانع أبدا، أول ما توصل اشتري الصك. لكن أنت وكلت شركة ترجل لتذبح عنك وهم لا يذبحون إلا يوم العيد إلى آخر أيام التشريق. نعم. نعم. بالنسبة أنا قلت التمتع أفضل لأهل مصر ليه؟ خلي بالك. لأن لو أن رجل من أهل مصر الآن سافر يوم 19، لو أن هذا الرجل أفرد الحج وطلع على مكة على طول، أنت عارف معناه إيه؟ معناه أنه أول ما يوصل رابط يقول لبيك حجة ويظل بلباس الإحرام ليوم 8 ذي الحجة. أمر صعب جدا. لو نوى القران يجي عند رابط يقول لبيك عمرة وحجة ويعمل العمر ويظل بلباس الإحرام ليوم 8 ذي الحجة. أمر صعب جدا. لكن يتمتع، والتمتع عند جمهور أهل العلم أفضل الأنساك لأن النبي أمر أصحابه به وهو التمتع. إنما التمتع بتروح تأدي العمرة في يوم واحد وتتحلل من الإحرام وتستمتع بكل شيء حتى يأتي يوم 8 من ذي الحجة وتدخل في نسك الحج. واضح؟ نعم نعم. لا الحلقين كتير ما تخافش هناك. أي نعم ما تخافش. نعم. يطلع برا يجيب واحدة ويرجع يرميها لوحدها بس. اللي ما يقدرش يجيب جمرة من الزحام، خلي بالكم معاي، اوعى حد يسأل واحد جنبه يشوف، ما بحبش دي. خلي بالك اللي عاوز يسأل يسألنا، واوعى تشتغل مفت وانا قاعد. على مرة انا قاعد ليه؟ اصل بصراحة الحج دي مشكلة مشكلة. يبقى الواحد قاعد في المخيم، كل المخيم اهل افتاء، الاواجل اللي بيسأل اللي بيتكلم كله يشوف، يقول يصبر شوي. فالمفروض ما حدش يسأل التاني ولا حد يسيب التاني. اسأل ما تستحيش. وانا قلت الاسئلة الشفوية مسافه مش عايزين ورق. بنقول اخ بيسأل بيقول رمى الجمرات وجمرة سقطت منه ومش عارف يوقف في الزحام، يوقف يموت، يعمل ايه؟ يطلع بره ويجيب الحصوة دي بس ويرجع الماء فقط، يعني ما يعودش الرمي مرة أخرى. مسألة توكيل الرمي في الجمار، يجوز للمرأة المريضة أو العجوزة أن توكل شابا سواء كان من أهلها أو من غير أهلها أن يرمي عنها الجمار إذا عجزت أن ترمي بنفسها. نعم. طب نعم. اللي ذبح قبل العيد يجب عليه الهدي مرة أخرى، وهذه الصدقة يتقبلها الله عز وجل منه. اي نعم، اذا فعل ذلك مرة قبل ذلك فهذا دين في عنق لا يوكل عنه احد اخوانه ان ذهب لعمرة او حج ويدفع عنه في مكة او في منى. نعم،
للي بيطلعوا في رمضان. كويس، يجب عليه ايه؟ تمتع. هذا سؤال ذكي جدا ومهم.
الناس اللي بيطلعوا في رمضان وبيقعد من رمضان عمل العمرة في رمضان في العشر الأواخر وقعد من رمضان للحج، هل هذا متمتع؟
لا، ليس متمتعا إلا إذا أدى العمرة في أشهر الحج، أي بعد واحد شوال.
إن أدى العمرة في شهر شوال في أشهر الحج، الحج أشهر، يبدأ واحد شوال وينتهي في عشرة للحجة، بل وابن القيم قال أنت تخرج الحجة لأن ربنا الأشهر والعشرة مهم الشهر. فإذا أدى العمرة في أشهر الحج وتخلل وحج من نفس العام فهو على الراجح متمتع، يجب عليه الحج. نعم
نعم،
يحرم ليه؟
أنا أنت مالك كنت نايم ولا إيه؟ شلت من رابع
اللي آجنك
من مكان، من مكان. نعم الشركة اللي بتمنح قرض لوظفيها للحج لا بأس بذلك، فهذا حق الموظف كذلك. تفضل عن حج قران. نعم نعم، والله ده الأصل، السنة أن يسوق الهدى معه. فإذا قدرت ربنا يكرمك وتاخذ خروف في الطيارة خذ،
إذا قدرت تاخذه في البقرة خذ، دي السنة ما انكرهاش أبدا. إنما اللي يعجز يسحب معه الصمت وأمره لله. أي نعم فضل. نعم لما أقصد اسمع أنتوا خلصتوا كده، أنا بالنسبة لي ما عندش مانع نصلي الآن. فنعم فضل،
من سفين السؤال؟
لا، هذا مقصود بالحج، بركة الدعاء للحج مقصود النبي عليه الصلاة في الحج أو العمرة، رحم الله المحلقين، المحلقين المحلقين، هذا في العمرة أو في الحج. نعم
فضل.
لا يجوز أن تطوف من داخل حجر إسماعيل، لأن حجر إسماعيل من الكعب، يعني تطوف الشوط خارج حجر إسماعيل، وإذا حددت صلي داخل حجر إسماعيل على العين والرأس لا حرج عليه.
لا حرج عليه، يرجع ما يبقى مشكلة، ما في مشكلة.
المهم أنه إذا عمل العمرة في أشهر الحج وحج من نفس العام فيجب عليه التمتع. نعم
ما لا. طيب جزاك الله خير.
المبيت بمنى أيام التشريق واجب، المبيت بمنى أيام التشريق واجب، لكن المبيت بمنى ليلة الترويح سنة. طيب افرض واحد يعني مش قادر يبيت في منى، يبيت معظم الليل، يعني يظل الناس بعد منتصف الليل بشوية يرجع لأي مكان آخر لا بأس ولا حرج عليه. نعم
أي نعم، تكتب لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم،
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فما في حرج أن يذهب الإنسان للعمل في السعودية ومن هناك إذا ربنا أرسل الله يحج، بل لا حرج أبدا إذا ذهبت أنت للحج ومعك تجارة لتتاجر بها كما كان يفعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.
كل اللي اتعمل هو غيره، هو عشان هو تاجر يبقى غير الحجاج ولا إيه؟ أي نعم فضل. دي سؤال لا خبوه، إذا كان واحد أصلع من الشعر ياخد الشعر بتاع اللحية؟
لا لا يجوز، انما يمرر الموس بس كده على راسه، يمرر الموس على راسه. نعم استنى انت بشوف غيرك. طب تقول نعم
الكعب رفع اليدين بالدعاء سنة، الاشارة
لا لم تثبت، ارفع يديك وادعو. نعم
نعم
احسن. هذا سؤال جديد، شروط الحج عن الغير، يعني رجل عاوز يحج عن غيره، لا يجوز لك أن تحج عن غيرك إلا إذا حججت عن نفسك أولا. سمع النبي رجلا يقول لبيك الحج عن شبرمة، فقال النبي من شبرمة؟ قال رجل أحج عنه، قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال فحج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. نعم
الأخ بيسأل مسألة تتابع العمرة،
هذا أيضا سؤال يعني وجه فيه دائما. أنا الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على الطاعة، لم يثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءوا متشوقين في عمرة القضاء متشوقين لبيت الحرام، لم يثبت أن أحدهم بعدما أدى العمرة ذهب إلى التنعيم وذهب بإحرام جديد وأدى عمرة ثانية. أنا شفت رجل عجيب جدا، شفت راسه يعني محلوق نصها والنص الثاني موجود. طب أقول الله إيه ده؟ لأن ديت مثلة لا يجوز. أنا أصلا حلقت وخط النص ده لأمي ومخلي النص ده لأبويا. صحيح والله؟ فهذا ما يصير لا يجوز. فلما يثبت أن الصحابة راحوا عملوا التنعيم عمل عمرة ورجعوا ثاني وعملوا ابن عمرة ثانية. الأصل أن تنشئ لكل عمرة سفرة. الأصل أن تنشئ لكل عمرة سفرة. والله لو رأينا أحد أحبابنا ذهب إلى التنعيم وجاء بإحرام جديد وأدى عمرة إن شاء الله لا ننكر عليه ذلك من باب الطاعات، لكن الأولى والأكمل أن تذهب لتؤدي عمرة واحدة ثم تنشئ سفرا جديدا لعمرة أخرى، والله تعالى أعلم. نعم نعم. يعني أخي يقول لو صادف يوم عرفة يوم جمعة، لا شك أن الأفضلية تزداد لأن يوم الجمعة أفضل يوم، فما بالك إن كان يوم عرفة. لكن إذا كان يوم عرفة يوم جمعة أغلبك في الشاب لا أصل له، كلام باطل ده. نعم طب. نعم لا يجوز، وإنما يجب عليه أن يرجع مرة أخرى إلى الميقات ليحرم، فإن شق عليه ذلك وأحرم من مكانه في جدة وجب عليه الدم. نعم نعم أيوة. الكلام ده حصل منك منك، الله المستعان. لا شيء إن شاء الله، لا حرج. مش العمرة اللي انت عملتها بعد ذلك بعد الحج بعد ايام التشريق خلاص ما في بأس. نعم نعم. هل يجوز لي ان انا اخذ معايا ثلاث اربع غيارات من لباس الاحرام؟ نعم لا حرج. يجوز ان انا استحم ولبس الاحرام؟ نعم، بس ما تحطش طيب وتغير لباس الاحرام وتنزله ما في بأس. نعم. ينفع الحج لرجل موجود على الحياة؟ لا يجوز ان تحج عن غيرك موجودا إلا في حالة مرض متعب لا يجعل صاحبه يستوي عن الراحلة. إن كان لا يقدر على أن يجلس في السيارة فيجوز أن يحج عنه وهو في هذه الدنيا. أما فيما على ذلك يقدر أن يجلس ويحمل على أعناق لضربه ويسعى به فلا يجوز أن تحج عنه. نعم نعم. أي نعم، يجوز تأجيل طواف الإفاضة لطواف الوداع بنية واحدة، هذا لمن تعذر عليه وشق عليه أن يفرد كلاهما بطواف. نعم نعم. ارفع صوت مسبقة. وجاء الواحد ايه؟ احرص على أن تكون النفقات للحج كلها من السلام، احرص على ذلك. نعم خلاص تفضل. واحد ايه؟ نعم. من قلت هذا اذا تجاوز الميقات جاي من طريق رابع، لا لازم يرجع لرابع. لو ما فيش مانع اذا رجع لاقرب ميقات شرعي ما في حرج، يعني لو رجع لرابع خير وبركة، ولو رجع للسن الكبير واحرم ما خير وبركة، ما في حرج ابدا. نعم نعم. لا مش الحج، لا استنى شوي. نعم نعم. احسن. اي نعم، اضطر للاقامه بمكه بعد مطاف الوداع، بس الاقامه ايه؟ خلي بالك معي اسمع يا شيخ. واحد طاف الوداع وطلع برا قال واشتري شويه هدايا للعيال وشويه اكل، هل يلزمه ان يطوف الوداع ثاني؟ لا لا ابدا. إنما أقام بعد ذلك بعد مطاف الوداع أقام، فيلزمه بعد ذلك أن يطوف للوداع مرة أخرى. نعم. لا، مسجد نمرة في جزء، الجزء الأولاني في نمرة والجزء الخلفي في عرفة. نعم مش مشكلة. نعم مش هتفيدنا في حاجة دي. نعم يوم الإيه؟ في إيه؟ حلقة تحلق كل المناسك اللي بيعملها الرجل تعملها المرأة. نعم أي نعم يجوز، يجوز أن تحج للميت حتى ولم نص بذلك. ها لا، المرأة تحلق قرعا زي بقى حد قال كده في الحلال؟ المرأة تقصر زي ما قلت قيد المولى في العمرة والحج، العمرة والحج أي نعم، تجيب الشعر كده على صدرها وتقصر. نعم ها أي يحج إذا كان المال مختلطا فيه حل وفي حرمة، يحج من هذا المال بنية أن يطهره الله عز وجل. نعم نعم، هل يجوز؟ لا لا يجوز طبعا، الذبح لا يكون إلا في منى أو في مكة. لا بس تذبح هناك وبعد كده توسع الفقراء الشتان حتى ولا كان الفقراء في أماكن بعيدة، لكن الذبح في منى. نعم اتفضل. أي نعم، كيف تكون حاجة تقابلني بقى بعد المحاضرة هشرح لك. نعم ها لا، بعد ما تعمل العمرة وتتحلل خلاص ما تلبسش الإحرام، المتمتع يفضل تلبس ثيابك العديد. سؤال من الأخوات، هل يجوز سفر الزوجة بدون محرم في حالة وجود زوجها للعمل في السعودية وسوف ألقاها في المطار وسن 40 عام؟ لا لا يجوز، لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. طيب أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.